الحمد لله، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو المجلس 11 في قراءتنا لكتاب عمدة الأحكام، ونحن في مغرب السبت 3 من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في قسم العبادات على كتاب الصيام، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم.
قوله رحمه الله كتاب الصيام، الصيام بكسر الصاد مصدر صام يصوم صوما وصياما، صام يصوم صوما وصياما، وقد يطلق المصدر صوما وقد يطلق الصيام، فهذان مصدران صوما وصياما. كتب عليكم الصيام إذا كان يوم صوم أحدكم. وفرق بعض العلماء بين الصيام وبين الصوم، والصواب أنهما مصدران، إلا أن الصوم أكثر ما يطلق على الظرف، والصيام أكثر ما يطلق على الفعل. وهذا الحديث الذي أورده حديث أبي هريرة رضي الله عنه نص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أي على وجه الاحتياط، أي على وجه الاحتياط. ولا تقدموا معناها لا تتقدموا، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي على سبيل الاحتياط. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فمن كان من عادته مثلا صوم الاثنين والخميس، فصادف الخميس قبل رمضان بيوم أو قبل رمضان بيومين، فلا بأس أن يصومه. لماذا؟ لأن من عادته صوم الاثنين والخميس. إذا كان الرجل من عادته صوم يوم وفطر يوم، فصام قبل رمضان بيوم أو قبل رمضان بيومين صادف يوم صومه، فلا بأس بذلك. إذا كان الرجل من عادته صوم آخر 3 أيام من كل شهر، فصادف ذلك صوم 3 أيام من شهر شعبان، فلا بأس بذلك اتفاقا. وإنما المنهي عنه هو أن يصوم يوما قبل رمضان أو يومين على سبيل الاحتياط، هذا هو المنهي عنه. وقد اتفق العلماء على كراهة هذا الصوم، على كراهة هذا الصوم، وهو صوم يوم الشك. نعم.
قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
إذا رأيتموه، الضمير راجع إلى الهلال. إذا رأيتموه، رأيتم هلال شهر رمضان فصوموا، أي فيجب عليكم الصوم، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام، ثم بين ظرفه في الآية التي بعدها بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا قال: إذا رأيتموه فصوموا. ورأيتموه الضمير جمع، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الشاهد الواحد العدل، إذا شهد برؤية هلال رمضان وجب على المسلمين الصوم به إذا اعتبر ولي الأمر رؤيته. ها، هذا القدر متفق عليه. فإذا اعتبر ولي الأمر رؤيته فينبغي على الجميع أن يصوم. وقال بعض العلماء إذا رأيتموه فصوموا، الخطاب للجمع، فلا يصح صيام بعض الناس دون أمر من ولي الأمر أو اعتبار لشهادة ولي الأمر واعتبار شهادته للشاهدين. فينبغي على المسلمين أن يصوموا معا وأن يفطروا معا. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه إذا رأى مسلم واحد ولو بالمشرق وعلم به الباقين لزمهم الصوم، فهذا يلغي اعتبار المطالع إذا وصل الخبر. وقال قوم باعتبار المطالع وصل الخبر أو لم يصل، فلو كان الناس في بلد في المشرق وآخرون في المغرب ولأهل المطلع لأهل المشرق مطلع ولأهل المغرب مطلع، فحينئذ يقول باعتبار المطالع وهو المروي عن ابن عباس وعليه بعض الفقهاء. وهذا الخلاف معتبر لا سيما في ذاك الزمن الذي غبر، حيث لا يصل الخبر من بعضهم إلى بعض إلا بعسر ونظر. أما اليوم فمع وصول الخبر شرقا أو غربا، فإذا رؤي الهلال في أحد بلاد المسلمين فالمنبغى عليهم أن يصوموا. فإن أبى بعض الحكام إلا اعتبار المطالع فإن قوله إذا كان مبنيا على الرؤية لا على الحساب الفلكي معتبر. قال وإذا رأيتموه فأفطر. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن المسلمين يجب عليهم أن يفطروا إذا شهد شاهدين واعتبر ولي الأمر شهادتهما. طيب فإن غم عليكم، كانت الليلة ليلة غائمة أو ليلة فيها قطر وغبار رطوبة، ما استطاع الناس رؤية الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. فسر كلمة فاقدروا له أي اجعلوا هذه الليلة تبعا لليلة شعبان وضيقوا على رمضان. وقيل فاقدروا لها يضيقوا على شعبان فاعتبروه 29 يوما، لكن هذا ضعيف لأنه جاء في الروايات الأخرى التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، بدال كلمة له فاقدروا لشعبان، أي اجعلوا أنه تابع لشعبان. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا الحديث نص على استحباب السحور، والسحور بفتح السين وضم الحاء هو ما يتسحر به الصائم، هو ما يأكله الصائم يسمى سحورا. والسحور بفتح السين وضم الحاء، السحور وقت السحر، والسحور فعل السحر أو أكلة السحر. تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة. إذا قلنا في السحور بركة أي في هذا الوقت بركة، فإذا أكلتم وجدتم بركة هذا الوقت طول النهار. وإذا قلنا في السحور بركة معناها أن أكلكم في هذا الوقت نافع لكم. وعلى كل حال فإن أكلة السحور نافع للعبد، فإذا لم يجد الإنسان شيئا فلو أقل شيء أن يشرب ماء، إذا لم يجد شيء يأكله في السحور فعليه أن يتسحر ولو بماء. ومعنى البركة على ظاهرها بركة في العقل وبركة في البصيرة وبركة في البدن وبركة في الصوم، وفيه دلالة على استحباب تأخير السحور إلى السحور. لماذا؟ لأنه قال فإن في السحور بركة بالفتح إثبات البركة للوقت، فلو جاء إنسان وتسحر قبل منتصف الليل لا يدرك البركة إلا على رواية الضم. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
هنا الرواية ينبغي أن تكون بالضم قولا واحدا، كم كان بين الأذان والسحور أي وأكلكم لطعام السحور، السحور بالضم هنا قولا واحدا. قال قدر 50 آية، يعني أنهم كانوا يتسحرون في آخر الليل. قدر 50 آية بالقراءة السريعة ولا بقراءة الحدر ولا بقراءة الترتيل، أيا كان فإن 50 آية معناه أنهم كانوا قريبين من الأذان. فلو أن الإنسان قرأ سورة عبس وتولى وهي أكثر من 50 آية أقل 40، طيب يقرأ عبس والشمس لا تزعلوا، كم سيأخذ من الوقت لو رتلهما أو حدرهما أو جودهما؟ لن يزيد عن 10 دقائق. فهل هذا معناه استحباب الإمساك قبل الأذان؟ الجواب لا، وإنما فيه دلالة على تأخير السحور إلى وقت قريب من الأذان، إلى وقت قريب من الأذان كما 40. نعم، سورة عبس 40 آية. نعم.
قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
حديث عائشة وأم سلمة وهي هند رضي الله تعالى عنها عنهما أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني يؤذن الفجر ولما يغتسل بعد، فدل على صحة صوم الجنب، دل على صحة صوم الجنب. ولو أن المرأة طهرت قبل الفجر فنوت الصوم واغتسلت بعد الأذان صح صومها. ولو أن الرجل أتى أهله ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فاغتسل صح صومه اتفاقا. وكان هناك قول ضعيف في أنه لا يصح صومه لكنه ترك، فلو اغتسل الجنب بعد الأذان وصام صح صومه، لكن المهم أن ينوي الصوم وأن يمسك عن الأكل والشرب قبل الأذان، هذا هو المهم في الأمر. طيب إذا كان الإنسان يأكل ويشرب وسمع الأذان فيجب عليه الإمساك مباشرة إلا لقمة في فمه فلا يمجها، أو شربة في فمه فلا يلقيها، أو ماء في يده فلا يلقيه، على قول بعض العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد. والجمهور على أنه إذا أذن وكان من المتيقن أن الأذان في الوقت فليس له أن يكمل أكلاً إلا أن يكون في فمه فقط. وهكذا لو كان الرجل قد أتى أهله فإذا سمع الأذان وجب أن يمسك مباشرة وأن يقلع. نعم. ها؟ شو؟ ما جينا المريض للحين، نيجي إن شاء الله.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه نص على أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإن نسيانه للأكل والشرب حال الصوم لا يبطل صومه اتفاقا، وهو قول الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية. وهذا الحديث المتفق عليه حجة ونص ظاهر، فليتم صومه، دل على أن النسيان لا يبطل الصوم، فإنما طعمه الله وسقاه. وهكذا يقاس عليه الجماع، لو أن الرجل كان صائما سواء في الفرض أو في النفل ثم نسي أنه صائم فأتى أهله ثم تذكر بعد ذلك فإنه يتم صومه. طيب إذا تذكر أثناء الأكل والشرب يقلع مباشرة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث بيان فيه بيان الكفارة التي تكون واجبة على من أتى أهله نهار رمضان عامدا متعمدا. وهذه الكفارة بالإجماع: يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لسفر عارض، لسفر دائم أو مرض دائم أو عمل دائم أو عجز دائم ككونه كبير السن، فينتقل إلى صيام شهر إلى إطعام 60 مسكينا، كل مسكين منهم يطعمه طعام وجبة غداء أو وجبة عشاء، ولا بد من الإطعام ولا يجزي المال، فيخرج طعاما من قوت البلد يطعم به 60 مسكينا، ولا بأس أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة. وهذا الحديث نص على هذا. وهل من أكل أو شرب عامدا متعمدا عليه نفس الكفارة؟ فالمذهب عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن عليه نفس الكفارة، فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فإن عليه نفس الكفارة. طيب واحد يبي يتفذلك، يبي يتفلسف، يقول: أنا أول شيء أكل وأشرب بعدين أجي أهلي عشان ما يصير عليه كفارة. من أهل العلم من قال إن الإنسان لو أفطر، من أهل العلم من يقول الإنسان لو أفطر بطعام أو شراب ثم أتى أهله عليه الكفارة أيضا حرمة لرمضان، وهو الصواب. صواب أن هذه الكفارة لمن أتى أهله أو أكل أو شرب عامدا متعمدا. وهذا الحديث فيه دلالة على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته برعيته، وهو قائم مقام الحاكم في أمته صلى الله عليه وسلم والرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال ما عندي رقبة، ما عندي قدرة على الصيام، كيف أصوم؟ أنا ما قدرت أصبر رمضان، شلون أصوم شهرين متتابعين؟ ما عندي ما أطعم به 60 مسكينة. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والتمر كان من أوسط أطعمتهم في ذاك الزمان. والعرق المكتل، هذا تفسير الراوي، تفسير الراوي، زنبيل احنا نسميه اليوم، يصنع من الخوص. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. دل على جواز أن يعين ولي الأمر أصحاب الكفارات في إخراج كفاراتهم، بل فيه ندب ذلك. فإذا رأى ولي الأمر بعض الناس معسرين يندب في حقه أن يعينهم في إخراجهم من الإعسار، وفي إخراجهم من الديون، وفي إخراجهم من الكفارات التي في حق الله وفي حق العباد. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا مستاهل الصدقة هذه، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب. فيه دلالة على أمر قل من نبه عليه، وهو أن الرجل إذا شهد بفقره أمام أهل قريته فإنه لا يسأل البينة، فإنه لا يسأل. النبي ما قال شو الدليل إنك فقير، لأنه أعلن الفقر أمام أهله وذويه. ومما يؤكد أن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نعطي السائل حتى نقضي حاجته إذا شهد اثنين من ذوي الحجى من أهله على فقره، فإذا هو أعلن فقره أمام ملأ منهم فسكتوا فهذا إقرار واضح بين لا يحتاج معه إلى بين. ولذلك من الخطأ الذي يفعله بعض الجهات الخيرية اليوم أنهم إذا جاءهم شخص يريد المساعدة مثلا، يقول له اذهب وأتي بورقة من إمام المسجد. طيب إمام المسجد وش عرف، هذا فقير ولا ما هو فقير؟ ما يعرف. لكن كان الأولى به أن يقول من أغنياء قومك هنا، يقول فلان أخي، فلان عمي، فلان أبي، فلان ابن عمي، يقول جيب اثنين من هذول الأغنياء يشهدون أنك فقير من قومك. لماذا؟ لأن الإنسان يستحي أن يعلن فقره أمام قومه فلا يقول ذاك إلا عند الحاجة الماسة، صح ولا لا؟ ليش؟ هذا يعتبره وصمة عار طول عمره، أوه هذا اللي قال عنا فقير فلان وفلان. فهذه من حكمة التشريع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعموا أهلك. والذي عليه الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أن الكفارة لا تسقط عن الفقير لفقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أطعموا أهلك، ليس معناه أنه سقط عنك الكفارة، لأنه قد علمه الكفارة، وإنما قوله أطعموا أهلك فيه دليل على جواز أن يؤخر الكفارة، وهذا هو الصواب. أرأيتم حقوق الناس هل تسقط بالعجز والفقر، هل تسقط ولا تبقى في الذمة؟ فكذلك حق الله ودين الله يبقى في الذمة. نعم.
أن هذا لم تسقط عليه شيء؟
كيف؟ وإن شاء الله المهم أنت تعطيه طعم.
لم تسقط عليه الكفارة؟
ها؟
لم تسقط من عليه؟
لم تسقط عليه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد.
أحسن الله إليك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال
حقوق الله وحقوق الآدميين لا المالية لا تسقط، حقوق الله وحقوق الآدميين المالية لا تسقط بالعجز، وإنما تبقى في الذمة مشغولة. فلو فرضنا إنسان عنده مال وجب عليه الزكاة فأخر الزكاة ثم أفلس، تبقى الزكاة في ذمته مشغولة حتى يقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
الصوم في السفر فيه ثلاثة أحوال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه تجتمع الأدلة. وبه تجتمع الأدلة. الحال الأولى أن يكون في السفر إضعاف للصائم المسافر، وفيه إتعاب للرفقة فيكره الصوم ولا ريب، فيكره الصوم ولا ريب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس من البر الصيام في السفر في حق الذي أغمي عليه فصارت رفقته تهتم به وبشؤونه. الحالة الثانية أن يكون قوي البنية عظيم العزيمة لا يضعفه الصوم، لا يضعفه الصوم، فالصوم في حقه أولى. الثالث أنه ليس هذا ولا هذا فهو بالخيار. فهذه ثلاثة أحوال عليها تحمل الأحاديث، مثل هذا الحديث: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فعلق الأمر إلى مشيئته، فدل على أن المسافر أمير نفسه. ها. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا الحديث أيضا دليل على أن الصائم في السفر إذا لم يكن يتعب فليس عيبا في حقه الصوم ولا يعاب عليه الصوم، ومن أفطر فلا يعاب عليه الفطر في السفر. نعم.
قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر كان يصوم ومعه عبد الله بن رواحة، فدل على أن جواز الصوم في السفر ولو مع شدة الحر إذا كان الإنسان لا يضعفه الصوم ولا يعيق رفقته. ها. لا يضعفه الصوم ولا يعيق رفقته، لا يكره له الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. وخطأ ما ظنه بعض الأصوليين من أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه للتشريع، لا، المكروه التشريعي يمكن بيانه بالقول، ما في داعي أنه يفعله. نعم. شلون؟ ما اسمع. مو على كيفهم، يودون شو شكوا يودون، المهم لا يعيقهم بس. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذا الحديث يحمل على كراهة الصوم لمن كان مسافرا فصام فأتعب نفسه أو أتعب رفقته. تأملوا معي أنه هو أغمي عليه والرفقة صاروا يضللون عليه فتعب في نفسه وأتعب غيره. نعم. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده ما يدل على فضل الفطر في الصوم إذا كان فيه خدمة الصائمين. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث فيه أولا دلالة على فضل القيام على العباد سواء كان العباد يقومون بالصيام أو بالقيام أو بغيره من العبادات. والذين يقومون بخدمة الصائمين لهم أجر سواء كانوا مفطرين أو كانوا صائمين. وهذا الحديث يدل على فضل القائمين على الإفطار في رمضان. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنهم قاموا بخدمة الصوام لا لفطرهم. فهل هم استحقوا الأجر لأنهم مفطرون ولا لأنهم قاموا بخدمة الصوام؟ لأنهم قاموا بخدمة الصوام وكانوا قادرين لأنهم كانوا مفطرين. وأيضا فيه دلالة على أن الصوام فسقط الصوام على أن الصوام أنه يكره في حقهم الصوم إذا كان ذلك يضعفهم. لأن في قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر إشارة إلى كراهته لفعل الصوام. نعم.
قال عن عائشة
ومعنى وسقوا الركاب. الركاب المقصود بها هي الإبل التي تركب والخيل التي تركب يقال لها الركاب. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
هذا الحديث نص على أن المرأة لا تصوم ولو قضاءها إلا بإذن من زوجها فضلا عن النفل فإنها لا تصوم إلا بإذن من الزوج. فلماذا هي كانت لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون صائما في شعبان فهذه فرصة لها لأن تقضي صومها. طيب هل معناها أنها ما كانت تتنفل بالصوم؟ هذا هو الظاهر أنها ما كانت تتنفل في الصوم في حق النبي لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصوم لحاجة نفسه أو لصلاح ولده أو لصحة زوجته. ثلاثة أحوال. متى يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من الصوم؟ لحاجة نفسه، هذا واحد، والثاني لصلاح ولده، والثالث لصحة زوجته. فيجوز له أن يمنعها من الصوم سواء كان نفلا أو قضاء. لكن إذا لم يبقى من الأيام في القضاء إلا بقدر ما تقضي أيامها حينئذ لا تحتاج إلى إذن الزوج. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
نعم. اللي بعده.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على جواز الصوم عمن عليه الصوم وقد مات ولم يصم. أما إذا كان الصوم نذرا فهذا باتفاق العلماء أن الولي يجوز له أن يقضي الصوم عن من مات من أوليائه إذا كان قد نذر ولم يصم. إذن هذا في النذر بالاتفاق. طيب إذا كان لم يصم الفرض كان مريضا في رمضان ثم أصبح معافا فلم يصم لقوله إن الوقت متسع فأفطر في شوال وذي القعدة ومرض في ذي الحجة ومات، الآن يجب عليه القضاء، فهل يقضى الفرض أو لا؟ الجمهور أنه يقضي الفرض كالنذر لا فرق، فإن النذر فرض وشهر رمضان فرض. وأما هل يصوم الإنسان عن وليه النفل فهذا لم يثبت، وقياسه على الفرض لا يصح، لأن إيصال العبادات إلى الغير لا تكون بالقياسات. ليش؟ هذه مسألة غيبية، ما نستطيع أن نعرف ما الذي يصل وما الذي لا يصل بالعقل، فلا نستطيع أن نقول إذا كان النذر يصح وهو فرض فالنفل من باب أولى لأنه نفل، لا، هذا قياس، ولا قياس في العبادات ولا في إيصال العبادات للغير. فنقف حيث وقف النص، حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء حملناه على النذر كما قال أبو داود أو على العموم كما قاله بعض الفقهاء فهو في الفرض خاصة، فرض النذر أو فرض الشهري، فرض النذر أو فرض الشهري. وحديث ابن عباس في قصة الرجل أو المرأة، في قصة الرجل ما فيه ذكر النذر، فيه ذكر صوم شهر، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، لكن العلماء قالوا المقصود صوم شهر أي شهر رمضان، لكن هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن المرأة لا يمكنها أن تصوم شهر رمضان كاملة، عليها الدورة، إلا أن تكون آيسة. ثم لو كان المقصود شهر رمضان لقال وعليها صوم الشهر حتى يفيد الفرض، فلما قال صوم شهر علمنا أنها نذر. وهذا منصوص رواية المرأة، قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، من رواية ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بأن الفرض لو قضاه الولي عن وليه أجزأ، فلو مات الولي وعليه دين يطالبه فلان فأنت ذهبت وأديت عنه الدين أجزأ، فكذلك إذا كان عليه صوم فصمت عنه أجزأ. فإن قال قائل هل يجزي صوم غير الولي كما يجزي قضاء الدين من غير الولي؟ الجواب نعم، وهذه فائدة المثال في القياس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مات إنسان وهو صاحب لك وليس بينك وبينه أي نسب ولا مصاهرة ولا رضاء إلا الصحبة. مات وعليه الصوم فصمت عنه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ ذلك عنه كما لو قضيت عنه الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ها، نعم.
قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
هذا الحديث فيه دلالة على فضل تعجيل الفطر، والمقصود بتعجيل الفطر المبادرة بالفطر عند أذان المغرب، لأن بعض الناس إذا أذن المغرب ينتظر دقائق يقول حتى نتأكد، هذا غير صحيح، أو يؤخر المغرب قصدا حتى تغرب النجوم، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب في تعجيل الفطور بمجرد ذهاب الليل بمجرد ذهاب النهار، وذهاب النهار بسقوط القرص. لا يزال الناس، وفي رواية: لا يزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وليس المقصود ما عجلوا الفطر أنهم يفطرون قبل الوقت، لا، ما عجلوا الفطر أي في أول وقت الفطر، وآخر السحور أي في آخر وقت السحر.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
حديث عمر فيه أيضا دلالة على أهمية المبادرة إلى الفطر، وأنه إنما يجوز الفطر بمجرد إدبار النهار وإقبال الليل. وهذا الحديث: أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، أدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، فعلق الأمر بإيش؟ بسقوط القرص، فأصبح ليس للشمس حاجب والأرض مستوية أو أنت في البحر، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم، لا ينظر إلى الضوء، هل يوجد ضوء أو لا يوجد، لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى الشمس نفسه، هل سقطت أو لم تسقط، هل غربت أو لم تغرب، فقد أفطر الصائم. وهذا عند الجماهير معناه الخبر وليس معناه الحكم، أي حل الفطر، وليس معناه أنه صار مفطر أكل ولا ما أكل، خلافا لابن حزم الذي زعم أنه إذا غربت الشمس فهو مفطر أكل ولا ما أكل، هذا غير صحيح، بدليل حديث الوصال الذي يأتي. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
اللي بعده.
قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
الوصال معناه مواصلة الصوم بالصوم من دون إفطار بينهما في الليل، هذا معنى الوصال. الوصال في الصوم معناه مواصلة النهار بالنهار من غير فطر بينهما في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم باليومين واليومين بالثلاث ثم يفطر. ما فائدة الوصال؟ فائدة الوصال أنه لا يشغل عن العبادة. فلو قالك قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل؟ تقول: انشغالا بالعبادة، فإن الأكل أو الشرب يشغلان عن العبادة حال الأكل والشرب أولا وحال قضاء الحاجة ثانيا، صح ولا لا؟ فيضيع الوقت هدرا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على المتابعة، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، لماذا نهاهم عن الوصال؟ رحمة بهم، شفقة عليهم، أو خوفا من الفرض عليهم. ولكن أكثر الشراح يذكرون العلة الأولى وهو الصواب. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، يعني كيف تنهانا وأنت تفعل؟ هل هذه خاصية أو أنها ليست خاصية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، دل على الخصوصية. لما قال لست كهيئتكم دل على الخصوصية. كيف؟ قال: إني أطعم، هنا مكتوب إني أطعم، هذا غلط، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. أطعم أي يأتيني طعامي فآكله، وأسقى يأتيني سقايتي فأشرب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى الأكل والشرب، أو ما في معنى الأكل والشرب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود إني أطعم وأسقى ما في معنى الأكل والشرب مما يتقوى به البدن، وليس مادة الطعام والشراب. ليش؟ لأن لو كان مادة الطعام والشراب ما هو مواصل. لو جئ له بطعام من الجنة وأكل، هل يعتبر مواصل؟ لا، لأنه أكل. لو جئ له بشراب من الجنة فشرب، هل يعتبر مواصل محمد؟ لا. ليش؟ شرب. إذن ما معنى أطعم وأسقى؟ أطعم وأسقى أي أجد الشبع والري، هذا أحسن تفسير. إني أجد الشبع والري من الله عز وجل. وقد قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم من أنسه بالله وكثرة ذكره لله كان يشبع من ذلك، كيف لا؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان يشح عليهم الطعام حتى إن رأس البقرة لما فيها إلا الجلد أحب إلى أحدهم، حتى إن رأس البقرة تجتمع ليجتمع عليه 40 رجل. شو يسوون رأس بقرة 40 رجل؟ شنو يوصل لهم؟ ولا شيء. قالوا يا رسول الله فما طعامهم؟ قال: التسبيح والتهليل، دل على أن الذكر يقوي البدن. ولذلك اليوم أكثر الناس يجوعون ويتعبون. لماذا يتعبون في صومهم ويجوعون في صومهم؟ لقلة ذكرهم وإشغالهم وقت الصوم بالمحرمات وبالملهيات. ولذلك تجد أحدهم يقول: ما أقدر، أنا تعبان، أنا جوعان، أنا عطشان، ما اشتغل، لا راح الزرع ولا راح الدوام، ليش جوعان؟ لأنه ما أشغل وقته بذكر الله عز وجل. هذا الحديث فيه كراهة الوصال، وهل هو محرم؟ الصحيح أنه مكروه وليس بمحرم، إلا أن يوصل إلى التهلكة فيحرم، إلا أن يوصل إلى التهلكة فيحرم. إذن النوع الوصال نوعان: وصال يوم بيوم فهذا مكروه ويحرم إذا أوصل إلى الهلاك. النوع الثاني مباح ولا يكره، وهو الوصال إلى السحر. إنسان يقول: ليش أكل مرتين، مرة عند الفطور ومرة عند السحور، أضيع وقتي وأروح الحمام وأدخل مرة وبعد المرة؟ لا، أخليها وجبة واحدة، فلا يفطر إذا أفطر الناس، ويؤخر فطره ويجعله عند السحور، هي وجبة واحدة، هي فطور هي سحور. فهذا أمر مباح، لحديث مسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نص في الجواز. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الأمر الذي فيه الإباحة فليواصل السحر وبين تعجيل الفطور؟ نقول: ليس بينهما يا عربي أي تناقض. ليش؟ لأن تعجيل الفطور المقصود به لمن يريد أن يفطر، وجواز تأخير السحور لمن يريد الوصال، فما في تناقض. إن كنت تريد أن تفطر فلا تؤخره إلى ما بعد الصلاة، أفطر مع الأذان مباشرة. إذا كنت أن تريد تواصل فأنت هذا الحديث لا تخاطب به، وهو تعجيل الفطور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ولم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنات بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
أفضل الصيام وغيره، قد اتفق الفقهاء أن أفضل الصيام هو صوم يوم وفطر يوم لمن يقدر عليه، وهذه المرتبة هي الأولى، وهي صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فطر يوم وصوم يوم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو أن لا يصوم العيدين وأيام التشريق، ما عدا ذلك فهو بالخيار. أن لا يصوم العيدين وأيام التشريق، ما عدا ذلك فهو يصوم يوما ويفطر يوما، سواء وافق السبت ولا غير السبت، لأن هذا الحديث نص: من يصوم يوما ويفطر يوما قطعا سيصوم السبت. ومن هنا ندرك أن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت إلا قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، أنه حديث شاذ من وجه ومنكر من وجه. شاذ لكون الثقة خالف الثقات، ومنكر لأن اللفظ مخالف لهذه الأحاديث المشهورة الدالة على جواز صوم يوم السبت، مثل هذا الحديث: صوم يوما وافطر يوما، وصيام 3 أيام البيض قد يصادف السبت، وصوم يوم عاشوراء قد يصادف السبت، وصوم كذا. إذن هذا الحديث شاذ أو منكر أو ضعيف، ومن حسنه من أهل العلم فقال إنه منسوخ. وبعد هذا يأتي صوم 3 أيام من كل شهر، بعد هذا يأتي صوم الاثنين والخميس. نعم. الحاج ليش يصوم إذا لم يجد الهدي؟ يصوم. نعم. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود. قال: شطر الدهر. شطر الدهر أي نصف عمر الصائم، هذا المقصود، وليس الدهر يعني الزمان كله. فمن صام يوما وأفطر يوما فإنه يعتبر قد صام نصف عمره. نعم.
قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا مثل الذي سبق. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
حديث أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، هنا لم يأتي بيانه، ولهذا قال العلماء: من صام 3 أيام من سرر الشهر وهو أوله، أو من أوسط الشهر وهي أيام البيض، أو من آخره وهي أيضا الأيام السرر، فكل هذا مباح وهو فضل. لكن الأفضل في صيام ثلاثة أيام أن يصوم الأيام البيض، ولو فرق فصام يوما في العشر الأول ويوما في العشر الأوسط ويوما في العشر الأخير أيضا أجزاه ودخل تحت هذه الوصية. ونوتر قبل أن أنام لمن لا يعرف من نفسه القيام في آخر الليل، وركعتي الضحى من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. نعم، لا شك أن أفضل الوتر آخر الليل. نعم.
قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة.
اللي بعده.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
حديث جابر محمول على حديث أبي هريرة، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة مفردا، فإن صام يوما قبله أي الخميس مع الجمعة أو يوما بعده الجمعة مع السبت فهذا جائز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، ولم يقل بكراهة صوم يوم الجمعة مع يوم قبله ويوم بعده أحد من الأئمة الأربعة والفقهاء المشهورين، لكنه كان قول لبعض التابعين ثم ترك. نعم نعم. ما اسمع؟ أكيد صحيح. طيب شو المشكلة؟
للتابعين يعني
كرهوا
صيام.
نعم، بعض التابعين كرهوا صيام يوم السبت لأن الحديث عندهم صح فكرهوا صوم يوم السبت. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي عبيد.
نعم. قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم.
اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم صوم يومي العيد، على تحريم صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم، وهذا بالاتفاق محرم، وهذا بالاتفاق محرم. وأما يوم الجمعة مفردا فمكروه، كما أن قيام ليلة الجمعة مفردا مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط.
يوم النحر عيد الأضحى، ويوم الفطر اللي هو أول يوم من شهر شوال. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري
واشتمال الصماء أن يلف الإنسان الرداء على بدنه بحيث يكون يديه داخل الثوب، هذا معنى اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، والاحتباء أن يرفع الإنسان رجليه هكذا ثم يلف الثوب على نفسه هذا يسمى الاحتباء. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أي مطلق النافلة، وأما صلاة ذوات الأسباب فلا كراهة فيها. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا الحديث باتفاق السلف وشراح الأحاديث فيه فضل الصوم في الغزو، فيه فضل الصوم في الغزو، وقد أخطأ بعض الناس وزعم أن هذا الحديث مطلق في سبيل الله أي مخلصا لله، لهذا تفسير غلط، ما قاله أحد من العلماء المعتبرين ولا فهمه أحد من السلف السالفين. فمن صام يوما في سبيل الله، يعني في الغزو أو في الرباط، يعني الجنود اللي على الحدود مثلا يعتبرون على الحدود يعتبرون في الثغور، فإن صاموا وهم في الثغور يدخلون تحت هذا الحديث. المرابطين في فلسطين على الحدود مع إسرائيل يعتبرون من المرابطين، فإن صاموا فيحصلون هذا الأجر، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ها، 70 خريفا يعني 70 سنة. وذكر الخريف هنا أنسب، ليش ما قال 70 ربيعا؟ لأن الصائم يحس بالجوع والعطش، فشبه سنيه بوقت صومه من اليبس والخشونة، كما تكون الأيام في الخريف من اليبس والخشونة. نعم،
طيب. أحسن الله إليكم،
نأخذ ليلة القدر. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
تحروا، نعم أحسنت، بضم الراء. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهي الليلة التي ابتدأ إنزال القرآن فيها على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال عز وجل في محكم التنزيل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. و باتفاق العلماء ليلة القدر في 10 الأواخر، وأحرى ما يكون في الأوتار منها، ليلة 21، 23، 25، 27، 29. هذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فهذه في تلك السنة فقط، وليس معناه في كل سنة. والعبادة في ليالي 10 الأواخر عظيمة، لا ينبغي للإنسان يفوت على نفسه الانشغال بالنظر في علاماتها، وإنما ينشغل بالعبادة فيها. نعم، كم باقي من الوقت؟
3 دقائق.
يلا 3 دقائق كمل.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر من رمضان، فهذه السنة وليست بفريضة باتفاق العلماء. واعتكف أزواجه من بعد دل على جواز اعتكاف النساء، وكان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، دل على أنه يدخل في المعتكف قبل ليلة 21 من أذان المغرب، ولكن لا يدخل في مكان معتكفه إلا في صبيحة 21. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
فيه دلالة على جواز ترجيل الحائض المعتكف إذا كان رأسه في البيت، وفيه دلالة على أن المعتكف له أن يخرج رأسه إلى أهله للحاجة، وفيه دلالة أيضا على جواز دخول الإنسان إلى بيته للحاجة مثل التوضؤ والاغتسال، لكن لا يخاطبهم ولا يتوسع معهم في الخطاب. ولكن ليس للمعتكف إذا خرج لحاجته أن يزور المرضى ولا أن يسأل الناس كيف أنتم كيف حالكم إلا مارا فقط. نعم.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
قد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، والصواب أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، ولا اعتكاف أقل من يوم وليلة إلا عند الحنابلة. نعم.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى.
في هذا الحديث دلالة على جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف ولكن للحاجة، وجواز خروج المعتكف للحاجة مثل إيصال زوجته إلى البيت إذا خاف عليها. وفيه أيضا دلالة على أن المعتكف عليه أن يلتزم ذكر الله وأن لا يخرج إلا للحاجة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.